السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 31 مع فضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله ووفقه لكل خير في الدنيا والآخرة، يجيب فيه عن أسئلة إخواننا في منتديات التصفية والتربية. وهذا اللقاء هو اللقاء الموافق لليلة الجمعة 17 من شهر جماد الآخرة سنة 37 و400 ألف، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل أحسن الله إليكم، لقد أشكل علينا هذا السؤال حول رفع الصوت في مسجدنا من طرف المرشدة وهي تقوم بتدريس النساء وتعليمهم القرآن بصوت واحد، ولكن يؤذين المصلين، فما هي نصيحتكم لهن وما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى على تجديد هذا اللقاء مع إخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها، وكما نسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الرشد والسداد وأن يوفقنا لما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى من الإجابة على ما يطرحه إخواننا من تساؤلات. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بسماع إجاباتها وأن يوفقنا لما يحبه جل وعلا ويرضى. وأول سؤال يطرحه الإخوة هو السؤال الذي سمعناه من أخينا خالد المتعلق بتدريس النساء أو مثل ما قال المرشدة في مساجدنا، وهذا ولله الحمد والمنة من فضل الله تبارك وتعالى علينا وجود هذه النشاطات العلمية والتعليمية من تحفيظ القرآن بين الرجال والنساء. نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفق سائر إخواننا وأخواتنا القائمين على مثل هذه الأعمال والنشاطات، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح. أولا، مما ينبغي أن يعلم أن رفع الأصوات في المساجد حتى وإن كان بذكر الله تبارك وتعالى أو بذكر الله تبارك وتعالى لا يكون إلا للحاجة، وهذه الحاجة كالتعليم والتدريس. ولهذا بوب الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه باب من رفع صوته بالعلم، وفي هذا إشارة أو رد على بعض السلف ممن كره رفع الأصوات في المساجد حتى للعلم، إلا أن الذي عليه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وهدي سلف هذه الأمة أنهم يرفعون أصواتهم في بالتعليم، ويرفعون أصواتهم بالموعظة، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام على منبره وشرع في خطبته احمرت أوداجه وانتفخت أوداجه وارتفع صوته أو اشتد صوته في خطبته، وهذا لأن الناس جميعا في هذا الوقت يتوجهون للخطيب، ما عدا هذا الوقت الناس قد يشتغلون هذا بتلاوة القرآن وهذا بالصلاة وما إلى ذلك. ولهذا جاء في الحديث الآخر نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يجهر بعضنا على بعض بالقرآن، وهذا حتى لا يشوش بعضنا على بعض في المساجد التي الأصل فيها أنها للسكينة والوقار. نهينا حتى أننا إذا أتينا الصلاة في المسجد ألا نأتيها سعيا، والمقصود بالسعي شدة السرعة، بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نأتيها بسكينة ووقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قال عليه الصلاة والسلام، حتى لا يكون هذا التشويش الذي يكون ربما بشدة السعي والجري الذي والصوت الذي يحدثه هذا في المسجد. أما فيما يتعلق بسؤال الأخ، نحن أولا ننصح أختنا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياها في مثل هذا العمل المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياها ممن يصدق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولكن ينبغي علينا أن نتعلمه وأن نعلمه على الطريقة المرضية، والطريقة المرضية هي الطريقة النبوية والتي كان عليها سلف هذه الأمة الكرام. أولا، قراءة القرآن أو تحفيظ القرآن برفع الصوت وبصوت واحد هذا ليس من هدي السلف، بل الواجب أنه التحفيظ أو الإقراء يكون بقراءة القارئ وسماع المعلم، يعني واحد واحد يقرأ عليه ويقرئه أولا المعلم، والطالب يستمع للقراءة ويصحح على مكتوبه القراءة سواء كان يحفظ من مصحف أو يحفظ من كراسة أو لوحة، ثم بعد ذلك يقرأ الطالب ويعرض القراءة ثم يعرض الحفظ على معلمه، والمعلم يصحح له القراءة في الأولى ويصحح له الحفظ في الثانية وهكذا. أما هذه الطريقة القراءة الجماعية هذه ليست، وإن قال بها بعض أهل العلم والأئمة فيما يخص التحفيظ، إلا أننا لم نقف على ما يدل على مشروعيتها. فالأصل فيها، الأصل فيها أو في مثل هذه الأعمال أن نسير على ما كان عليه الأولون، أن نسير بسيرهم، لأنهم خير من حفظ وحفظ القرآن، خير من حفظ وحفظ القرآن، وخير من تعلم وعلم القرآن، فطريقتهم هي الأولى وهي الأسلم وهي الأعلم وهي الأحكم. أمر آخر يعني كتوجيه لأختنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقها وأن يبارك فيها. الأمر الثاني أنها تختار الأوقات التي يعني الغالب المساجد تكون خالية من المصلين، كالفترة الصباحية مثلا، الفترة الصباحية تخصصها للتحفيظ بهذه الطريقة، حتى إذا يعني صدر منهن صوت بقراءة أو تحفيظ فلا حرج في ذلك. ونحن لسنا ممن يعتقد أن صوت المرأة عورة أبدا، ولكن نعتقد أن المرأة قد تفتن بصوتها، والأولى في حقها أنها تجتنب ما استطاعت وتمشي على هذه الطريقة. وأنصح إخواني أن يبلغوا هذه النصيحة لأختهم، وأن يتعاون الجميع على ما يرضي الله تبارك وتعالى امتثالا لأمره جل وعلا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول شيخنا الفاضل: ما المراد بالقوة المالية لمن أراد أداء بالقدرة المالية لمن أراد أداء فريضة الحج؟ وهل يستطيع الموظف المتوسط الدخل التسجيل في عملية القرعة مع عدم وجود المبلغ الكافي لأداء هذا الركن عند التسجيل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، الحج ركن من أركان الإسلام، هذه العبادة الجليلة والشعيرة العظيمة من شعائر ديننا، الله تبارك وتعالى أناطها بالقدرة، والقدرة إما أن تكون قدرة مالية وقدرة بدنية. القدرة المالية يعني أن يمتلك، كما جاء في أثر عمر رضي الله تعالى عنهما: من ملك الزاد والراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا. هذا في التأكيد على وجوب أداء هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام الذي يتهاون فيه الكثير من الناس، يتهاونون في، لا أقول في أدائه، يتهاونون حتى في التفكير فيه وإعداد العدة له، وهذا من التقصير بل من المعصية لله تبارك وتعالى. المسلم منذ أن يبلغ الحلم يبدأ يعزم النية لأداء هذه الفريضة وهذا الركن العظيم من أركان دينه، وإذا امتلك القدرة القدرة المالية والقدرة البدنية، فلا يجوز له أن يؤخر هذا الأمر، أن يؤخر الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والقدرة المالية متعلقة بتكاليف الحج، وتكاليف الحج هو السفر والزاد، أما الأمور الزائدة هذه غير داخلة في تكاليف الحج، وهذه مما كلف الناس بها أنفسهم، وبالتالي شقوا على أنفسهم في هذه التكاليف. الذي يكفيك في أداء حجك سفرك بالدرجة الأولى، يكلفك تذكرة الطائرة تذكرة الطائرة، إقامتك في أيام الحج، وأيام الحج يعني لا تتعدى الأسبوع، أيام الحج لا تتعدى الأسبوع. وبهذا التكاليف الواجبة هي تكاليف إقامتك هذا الأسبوع، تكاليف إقامتك هذا الأسبوع. ولكن لما الحج الآن أصبح دخل في هذه الأنظمة، والمرء لا بد له أن يسجل في قائمة المتقدمين للحج، ثم يعني يدخل في القرعة، وإذا يسأل الله عز وجل كان اسمه ممن يعني سيكون في قائمة الحجاج هذه السنة في بلده، يبدأ يستعد لسفره بجمع التكاليف أو بجمع النصيب المالي الذي يكفيه لحجه. فإذا هو كان مثلا يعتقد أنه المبلغ غير كامل في وقت تسجيله في القرعة، وهو عامل وبإمكانه إذا وصل وقت الحج أن يجمع هذا المال، فالواجب في حقه أن يسجل لهذه القرعة. وليس هذا فحسب، يعني ما يكونش يعني عمله متوقف على التسجيل في هذه القرعة، في استعداده وحرصه على أداء هذه الفريضة، بل يسعى، هناك طرق أخرى، يسعى للحصول على تأشيرة من غير الدخول في قائمة الحج النظامية. فإذا يسر الله عز وجل وتحصل على تأشيرة مجاملة، بإمكانه أداء الحج من غير الطريقة النظامية، كما يقال أن يحج حرا، ويكون تكاليف الحج أقل من الحج النظامي على ما تيسر له في هذا الباب. فإذا وفقه الله تبارك وتعالى وجمع المبلغ الكافي لأداء هذه الفريضة، يستعين بالله تبارك وتعالى ويتوكل عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه، وأن يوفق كل من كان صادقا في نيته لأداء هذه الفريضة العظيمة بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول شيخنا الكريم، أحد الإخوة بدأ هذه الأيام في تدريس الأطفال القرآن في أحد المساجد، يود منكم نصيحة في كيفية تدريسه، ويسأل عن كيفية تعليم هؤلاء الصبية العقيدة السلفية، وهل هناك رسالة تنصح بها شيخنا العزيز لتعليم الأطفال العقيدة السلفية؟ ويسأل أيضا عن حكم لمس الأطفال للمصحف من غير طهارة، خاصة مع كثرة ترددهم على بيت الخلاء، وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، مثل ما ذكرنا في السؤال الأول من تقديم شكرنا لإخواننا وأخواتنا القائمين بهذا الواجب الكفائي والمجتهدين فيه، وخاصة منهم المحتسبين فيه. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يثقل بهذه الأعمال موازينهم يوم القيامة. أقول للسائل أن تعليم الأطفال ينبغي أن يجمع فيه المعلم بين أمرين. الأمر الأول وهو أساسي ومهم، أمر التأديب، يجمع بين التأديب والتعليم. والتأديب عند تدريس القرآن يبدأ أولا بتعظيم كلام الله جل وعلا في قلوب الأطفال، أن يعظموا كلام الله عز وجل. يبدأهم بآداب التلاوة وآداب حفظ القرآن وآداب التعامل مع المصحف، وهذا مهم جدا. كما أنصح إخواني المعلمي القرآن أن يخصصوا مصاحف للأطفال، وهي موجودة ولله الحمد والمنة، هذه المصاحف المجزأة، جزء عامة أو جزء تبارك أو جزء ياسين، هذه تكون يعني أيسر على الصغار، لأن المصحف الكبير يكون ثقيل ويكون عرضة للتمزيق والإتلاف من الصبيان، والصبيان يغلب عليهم العبث واللعب، قد يكون هذا فيه شيء من الإهانة لكتاب الله تبارك وتعالى. فنبدأهم أولا بتعظيم كتاب الله عز وجل، وإذا كان الطلبة يحفظون من الألواح فهذا شيء طيب، فهذا شيء طيب، لأنهم يكتبونها والكتابة تساعدهم في الضبط وتساعدهم في الحفظ. وأنا وجدت في بعض المدارس عند بعض إخواننا هذه الألواح الحديثة، الألواح التي لا تحتاج إلى ذلك الصمغ وذلك الماء والصلصال وهذه المشاكل كلها، يعني تحتاج إلى القلم، لوحة يكتب بها، يكتب فيها الطالب بقلم، قلم العادي هذا الخاص بمثل هذه الألواح، ويكون هذا أفضل. الأمر الثاني في التحفيظ، لا بد أن نمشي مع الناشئة ومع الصبية في تعليمهم بالتدرج في التحفيظ. نبدأهم بالأجزاء الميسرة والأجزاء الأخيرة من القرآن، ثم نرتقي معهم في الحفظ ونكثر لهم من المراجعة. وإذا تطلب الأمر أن يجعل المعلم من أيام التحفيظ يوم خاص بالمراجعة، يوم خاص يراجعون المحفوظ السابق، وهكذا وهكذا، حتى الله عز وجل يفتح عليه وعليهم بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. أما عن كيفية تعليم الصبية العقيدة كما قال السائل، فأنا في هذا الباب فيه بعض الرسائل ألفت خصيصا لهذا الأمر. فيه أخونا الشيخ أبو عبد الأعلى خالد عثمان حفظه الله، له سلسلة تقريب عقيدة السلف لأبناء المسلمين، ومن هذه السلسلة أنا بين يدي تعليم الأبناء عقيدة السلف الصالح في توحيد وصفات وأسماء رب الأرض والسماء. هذه رسالة ميسرة يعني بطريقة مبسطة جدا، عمد الشيخ من خلالها الوصول بالأبناء إلى الاعتقاد الصحيح، يعني نبدأ معهم في تقرير أصول العقيدة السلفية بهذا الأسلوب الميسر والسهل. وهناك أمور أخرى يعني أعمال، أنا ما عنديش إلمام بكل هذه الأمور. هناك كذلك يعني المقررات التعليمية للمدارس السعودية الابتدائي وخاصة الابتدائي، فهذه جيدة جدا في بابها. وعندهم هما يعني يبدأون من السنة الأولى ابتدائي مادة التوحيد، والمقررات اللي في مادة التوحيد لو أن هذا الأخ هذا يجتهد للحصول، وهو أمر بسيط ميسر، يقدر أي واحد يجيب له نسخة منها ثم ينسخ عليها لأطفاله أو لتلاميذه. وبهذه المناسبة كذلك فيه مبادرة لإخواننا في المدية على رأسهم أخونا الشيخ مصطفى بن غيد حفظه الله، لما أدري إصدار العدد الأول، لإصدار مجلة خاصة بالأطفال، مجلة النغير، عمير أو مهر، مجلة عمير، مجلة عمير. هذه مبادرة طيبة من إخواننا، ورأيت أن النموذج للعدد الأول وهو نموذج طيب ما شاء الله تبارك الله، وقائم عليها يعني مجموعة من إخواننا الطيبين، صلى الله أن يبارك فيهم وفي جهودهم. هذه إن شاء الله إذا ظهرت طيبة للأطفال، يعني أنصح الآباء باقتنائها ومعلمي المدارس القرآنية باقتنائها وتوزيعها ونشرها بين أبنائنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على هذه الإيضاحات والتوجيهات. يقول السائل: ورد أن الوقت بين الأذان والإقامة،
كان السؤال السابق يعني السؤال السابق جزء ذكره السائل أنا أهملته، وهو مس الأطفال الصغار للمصحف. أنا بدأت في جوابي على هذا السؤال بمسألة تأديب الأطفال، ومن أول الآداب التي يلقنونها في هذا الباب أن يعظموا كلام الله تبارك وتعالى، أن يعظموا كلام الله. وهذا يعني إذا كان استطاع المعلم أن من خلال بيانه لهم أنه من آداب التلاوة والأكمل في التلاوة أن يكون القارئ لكتاب الله على طهارة، يمرنهم ويؤدبهم ويربضهم على الوضوء عند التلاوة أو عند القراءة. ولكن لا حرج إذا كان الأطفال حملوا المصاحف ومن غير طهارة، لأنهم الكثير منهم ربما يكون غير مكلف، ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ورد أن الوقت بين الأذان والإقامة وقت استجابة للدعاء، فهل هذا خاص بمن كان ينتظر الصلاة في المسجد فقط، بمعنى لا يدخل القادم إلى الصلاة والمرأة في البيت في هذا الحديث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صحيح، ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه الإمام الترمذي وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. والدعاء والحديث ورد مطلقا، الحديث ورد مطلقا، فالأصل أن يبقى على إطلاقه ولا يقيد بقيد من القيود، يعني سواء كان هذا لمن كان داخل المسجد أو كان هذا للرجال، يبقى على إطلاقه، وهو يشمل في هذا هذه الفضيلة من كان في المسجد ومن كان في بيته، ويشمل الرجال ويشمل النساء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعاءنا ودعاء إخواننا. ومهم جدا أن يقف المسلم على أسباب استجابة الدعاء، وهذا كان من الأمور التي يحرص عليها السلف، أسباب استجابة الدعاء. هناك أسباب متعلقة بالوقت، هناك أسباب متعلقة بالحال، هناك أسباب متعلقة بالأماكن وهكذا. يعني المسلم يسعى لأن يقف على هذه الأسباب، وخاصة أنها وردت فيها سنن عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله الموفق لكل خير، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول: هل يضاف الذهب للمال النقد في حساب النصاب، أو أن كلا منهما صنف مستقل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في أصناف الأموال التي هي أموال الزكاة أن كل نوع منها أو كل صنف منها يعتبر على حدة، يعني يعتبر صنف من هذه الأصناف. إلا أن الأصناف فيما بينها مقسمة إلى قسمين كبيرين. القسم الأول متعلق بالمطعومات، ومتعلق بالزروع، ومتعلق بالأنعام، وقسم ثاني متعلق بما يعرف بالثمنية. يعني العلة المشتركة بينهم هي الثمنية، وهذا ما يتعلق بالذهب والفضة والأوراق المالية المعاصرة الآن، لأن الأوراق المالية لم تكن معروفة من قبل. قبل كانت النقود، والنقود كانت إما ذهب أو فضة، النقود النقدية كانت إما ذهب أو فضة. ولما بدأت الأوراق المالية بدأت على أساس أن قيمتها تقابل الذهب أو الفضة، يعني تقابل هذه المعادن. هذا في بداية نشأتها. ثم تغيرت الأمور وأصبحت الأوراق المالية قيمتها متعلقة بالاقتصاد، يعني باقتصاد ذلك البلد. قيمة الدينار الجزائري متعلقة باقتصاد هذا البلد، قيمة الريال السعودي متعلق باقتصاد ذلك البلد، يعني في ارتفاع قيمته أو انخفاضها. يعني الآن ذهبت تلك القضية السابقة، يعني المقابل النقد مقابل الذهب أو الفضة، وكان يعني في الغالب مقابل الذهب. وبالتالي المقرر عند الفقهاء المعاصرين اليوم أن هذه الأوراق المالية كل عملة من العملات يعتبر صنف على حدة، بمعنى الريال صنف، الدينار صنف، الدولار صنف، وهكذا. كما أن الذهب صنف والفضة صنف. وبالتالي الذي عنده ذهب هذا عنده صنف من الأموال، من أموال الزكاة، ألا وهو الذهب، وله نصابه، ونصابه يعني المحدد إذا بلغ وجبت فيه الزكاة. والأوراق المالية هذا صنف آخر، له نصابه، إذا بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، فيبقى هذا على حاله وهذا على حاله. كما لو كان الحال متعلق بذهب وفضة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجب على ابن البنت أن ينفق على جدته التي ليس لها كافل؟ وهل تصح الصدقة عليها منه وإعطاؤها من زكاته؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المسائل المقررة التي يذكرها الفقهاء والتي تؤكد لأصل من الأصول العظيمة التي جاء بها ديننا ولله الحمد والمنة من التكافل الاجتماعي ومن العناية بالرحم وصلتها الذي لا تجده في غيره من التشريعات الأخرى الموجودة في دنيا الناس اليوم. وعلى هذا الأساس، العلماء يقولون بوجوب النفقة بالنسبة للأصول على الفروع، والعكس كذلك. يعني هناك مرحلة تجب النفقة من الأصل على الفرع، من الأب على ابنه، من الجد إذا فقد الأب على حفيده إذا لم يوجد من يعوله دونه، وهذا في مرحلة قوة الأصل وضعف الفرع. ثم إذا انقلب الأمر وأصبحت القوة في جانب الفرع والضعف في جانب الأصل كما قال رب العزة والجلال: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، في هذا الوقت تجب نفقة الفرع على الأصل. إذا كان ابن تجب نفقته على أبيه، وإذا كان حفيدا وليس له جده، ليس له من يعوله ومن ينفق عليه إلا هذا الحفيد، وجبت عليه نفقته. الأصول سواء كانوا آباء وأجداد أو سواء كانوا أمهات وجدات. ولهذا نقول لهذا السائل أن ابن البنت الذي يعتبر حفيد بالنسبة لهذه الجدة والتي ليس لها إلا هو، أما إذا كانوا كثر يعني أحفاد فالنفقة تجب عليهم جميعا، تجب عليهم جميعا، وخاصة مثل ما قال السائل ليس لها كافل، ليس لها كافل. وبالتالي إذا كانت تحت نفقته فلا يشرع أن ولا تجوز الصدقة في حقها، الصدقة التي هي الصدقة الواجبة من باب أولى. لما؟ لأنها ستعود عليه وهو الذي ينفق عليها، اللهم إلا إذا كانت هذه الجدة عليها ديون يعني كانت غارمة، فيجوز له أن يدفع من صدقته لسداد دينها، يعني من باب تسديد الدين لها. أما وهو ينفق عليها ونفقته عليها واجبة فالأصل أن الزكاة لا تعود إلى أصحابها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أجركم الله. يقول هذا السائل: هل يجوز إعطاء تذكرة ترامواي لمسافر آخر علما أن التذكرة صالحة لطول الخط ولساعة من الزمن، فهل إذا نزل صاحبها الأول ومشتريها في منتصف الطريق يجوز له إما ابتداء أو بعد طلب أن يمنحها لمسافر آخر؟
هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال تكرر أظن على كل حال بصيغة أخرى، ولكن السائل هذا مع احترامنا له أنا أقول أنه مدلس. لما؟ لأنه أعطانا معطيات وغيب عنا معطيات أخرى. أعطانا المعطيات أن التذكرة مدتها ساعة، وأعطانا كذلك أنها صالحة لطول الخط، ولكن غيب عنا أن هذه التذكرة تعتبر فردية شخصية، يعني تعطى لشخص واحد لا تعطى للعائلة أو لأفراد الحي وللأصحاب والجماعة، تعطى لواحد. التذاكر هذا معروف يعني، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا في كل التذاكر، أنها تذكرة شخصية تعطى لشخص واحد وفرد واحد يستعملها. وهذه يعني أمور يعني أسعارهم فيها، يجعلوا مثلا تذكرة سعرها لخط كامل، أنت ربما تركب لمحطة واحدة تدفع نفس القيمة التي يدفعها من يركب ينزل إلى المحطة العاشرة. يعني هذا نظامهم في مثل هذه الأمور، وإن كان يعني فيه شيء من الحيف وكذا، إلا أنه يقال فيه المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبالتالي الذي نرى ونعتقد أن هذا الفعل من الغش الذي حرم علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا. اللهم إلا إذا كانت إدارة التراموي قالت للناس أن هذه التذكرة كذا، ولا حرج إذا استعملها من استعملها لنصف المسافة وأعطى التذكرة لمن يستعملها في المسافة المتبقية، وهذا بعيد جدا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نتقي الله عز وجل في مثل هذه الأمور، يعني هذه 50 دينار بسببها يقع الإنسان في معصية ربه تبارك وتعالى ويقع في محظور شرعي، هب أنه هذا التراموي وقع له حادث وهلك من هلك، ويكون من الهالكين هذا الغاش، يموت على معصية، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم. يقول كثير من الناس تأثروا بالأزمة الاقتصادية الراهنة وأصبحوا خائفين مرعوبين متناسين أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق الكريم، فما هي نصيحتكم لهم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا شك ولا ريب أن أحوال الناس وأخلاق الناس يعني هي آثار اعتقادهم، آثار اعتقادهم. فإذا كان الإنسان معتقده سليم فإن أعماله بعد ذلك ستكون سليمة بإذن الله، يعني في أصلها وأساسها، وقد يعتريها شيء من النقص، وهذا طبيعة في البشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وبناء عليه كانت دعوة الرسل ودعوة المصلحين المتبعين للنبيين والسائرين على نهجهم في دعوتهم يركزون على الأصل الأول، يركزون على الاعتقاد، يركزون على غرس التوحيد في قلوب الناس. ومن أعظم التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومن توحيد الربوبية الاعتقاد أنه لا رازق إلا الله تبارك وتعالى. نعتقد الاعتقاد الجازم أن ما ينزل من الخيرات وما يخرج من البركات إلا بإذن الله تبارك وتعالى. هو الذي يعطي كما أنه هو الذي يمنع. فإذا اعتقد الناس هذه العقيدة السليمة وتربوا عليها فإنهم لا يهتمون بمثل هذه الأمور، وهذه أمور مقصودة، هذه أمور مقصودة. الناس يعني ينشرون هذه الأقوال وهذه الإشاعات بين الناس لزعزعتهم، زعزعتهم في اعتقادهم وزعزعتهم في أمنهم. يمشيوا على القاعدة العامية، وإن كنا نعتقد بطلانها، قاعدة خلطها تصفى. هذه قاعدة لا أساس لها، بل النصوص الشرعية تردها، وما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام أن وما ربى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام وغرس في قلوبهم هذا التوحيد الخالص، بعد ذلك أصبح همهم هما واحدا هو هم الآخرة. الناس هؤلاء همهم هم واحد هو هم الدنيا. أما الأصل في المسلم أن يكون همه هو هم الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع همومنا في هذا الهم، وأن يجمع همنا الوحيد هو هم الآخرة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وأن يوفقنا. وأختم جوابي على هذا السؤال بهذه النصيحة لإخواني أن لا يهتموا بمثل هذه الأمور وهذه الأقاويل، وأن يجتهدوا في طاعة ربهم تبارك وتعالى أولا، وفي إعمار أرضهم والسعي في الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا للكسب الطيب الحلال، وأن يستعينوا بالله تبارك وتعالى ويتوكلوا عليه، وأن يجتنبوا المكاسب المحرمة بكل أنواعها وأشكالها، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في تعاملاتهم كلها، ينزهوا أنفسهم عن التعاملات المحرمة والمشبوهة، وأن يكون قدوتهم في هذا كله نبينا عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، ما حكم جني الزيتون الذي تركه أصحاب الحقول في الأشجار بعد فراغهم؟ وهي عادة عندنا أن يوجد جماعة ممن ليس لهم حقول يجني مخلفات الحقول الأخرى، وهل لها ضوابط باستئذان ملاكها، علما أنه يوجد من لا يسمح بحجة الإضرار بالشجرة أو غير ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا من الأمور الطيبة التي يعني نذكرها وما زلنا نراها حتى في أيامنا هذه. أنا كنت قبل فترة مريت في سفر من الأسفار على منطقة تغرس فيها البطاطا، ومثل هذه الثمار أصحابها يجيوا يعني ينزعوا البطاطا التي تباع، ثم يبقى القليل منها اللي هو صغير الحجم، هذا ربما يتركونه ولا ينزعونه، ويجيوا الناس اللي حالهم حال من الفقراء والمحتاجين يجيوا يأخذوا هذه البطاطا الصغيرة الحجم، يأخذوها لأنفسهم أو يأخذوها ويبيعوها، وهذا بعلم أصحاب الأرض وبإذنهم، يعني إذن ضمني على كل حال. أما بالنسبة لهذا شيء معهود في هذه المناطق نعرفه قديما وما زلنا نراه حتى في أيامنا هذه. أما فيما يخص أصحاب الأشجار، أنا في الحقيقة لا علم لي بقضية أشجار الزيتون. أنا كان عندي علم بأشجار المندارين اليوسفي عندنا، لأن احنا منطقتنا هذه كانت تسمى بالمندارين، وهذا نسبة لأشجار اليوسفي اللي كانت محيطة بالمنطقة كلها. وكان في فترة من الفترات إذا جناوا الناس اليوسفي يبقى هذا الصغير وكذا اللي لا يهتمون به المزارعين، يجيوا كنا نحن صغار يجيوا الأطفال وينحيوا هذا المندارين ليأكلوه وليأخذوه للبيت. أما أشجار الزيتون هذه إذا كان مثل ما قال السائل أن بعض أصحاب المزارع أو أصحاب هذه الأشجار، والظاهر أن السائل من بلاد القبائل، يمنعون من جني هذا الحب الصغير، والمنع هذا معلل بإفساد الأشجار، وهم أدرى وأعلم بمصالحهم في هذا الأمر، فإذا كانوا يمنعون فلا يجوز للإنسان أن يجني أو يأخذ شيئا من ملك غيره إلا بإذنه، فإذا منع لم يأذن فلا يجوز له أن يجني هذه الثمار، فيبقى الأمر متعلق بالإذن. فإذا كان من الناس من يأذنون ولا يرون حرج في ذلك، فلا حرج أن الإنسان يجني من أشجارهم. أما إذا كان من يمنع فلا يجوز التعدي على ملكه إلا بإذنه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول أخت سجلت في الجامعة لعامها الأول ولم تدرس فيها ولله الحمد، فما حكم الاستفادة من المنحة الدراسية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أننا نشكر السائلة والأخت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقها لما فيه الخير، أنها تركت الدراسة لأجل المفاسد، وهذه دائما وأبدا نعيدها ونكررها، أننا لا نمانع من دراسة البنات، بل إننا نمتنع لأجل هذه الأوساط الموبوءة التي يدرس فيها البنين والبنات، هذا الاختلاط الذي نعتقد تحريمه، ونعتقد أنه مفسدة من أخطر المفاسد التي تأتي على الأخلاق وتأتي على الحياة وتأتي على العفة، وهي سبب لانتشار الفساد وعظائم الذنوب، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والواقع خير شاهد، والواقع خير شاهد. فالبنت العفيفة الحيية هذه أنا ما أظن أنها تصل لهذه الأماكن وتبقى فيها أبدا، دينها وعفتها وخلقها يمنعونها من هذا كله، يمنعونها من هذا كله، كما وقع لأختنا هذه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياها وأن يوفقنا وإياها لما يحبه ويرضى. أما قضية الاستفادة من المنحة، أنا طرح علي هذا السؤال مرات، دائما جوابي أنه يعود إلى معرفة المنحة هذه تعطى للطالب بناء على تسجيله أو بناء على دراسته. يعني المنحة مشروطة بالدراسة أم لا؟ إذا كانت المنحة مشروطة بالدراسة فلا يجوز أخذها، فلا يجوز أخذها. لما؟ للأصل في هذا المسلمون عند شروطهم. أما إذا كانت غير مشروطة بالدراسة، إنما هي مشروطة بالتسجيل، وأي طالب سجل للدراسة في الجامعة يعني في هذا العام الدراسي فله حق فيها، فهذه تعتبر حق من حقوقها. وأنا أرجح الأمر الثاني، أرجح الأمر الثاني، والعلم عند الله. فإذا كان كذلك يعني فلا حرج على هذه الأخت، وإن توقفت عن الدراسة أن تستفيد من هذه المنحة التي تعطى أو تعطيها الدولة، والله تبارك وتعالى أعلم.
أجركم الله. هذا سؤال أخير نختم به لقاءنا هذا، يقول صاحبه: أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، كيف يمكن أن يكون للسلفي دور فعال في المساهمة في الحفاظ على الأمن والأمان في مجتمعه ووطنه، خاصة ما تعلق بالتبليغ عن مختلف الحوادث والانحرافات والمخاطر المهددة لأمن وسلامة المواطن أو الوطن، وذلك في ظل توفر وسائل التبليغ لمختلف الجهات الأمنية؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا في الحقيقة كنت أحبذ تأخير هذا السؤال للقاء القادم لربما طول الإجابة فيه، ولكن مدام أن الشيخ خالد طرحه نقتضب الإجابة ونختصرها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يؤمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. موضوع الأمن في الحقيقة هو موضوع الأمم كلها، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة لما قل الأمن في الناس، ولما وقعت هذه الأحداث والحوادث المؤلمة التي تأتي على الأخضر واليابس، هذه الأحداث التي ربما بهذه الصورة وبهذه الطريقة لم تعرف من قبل أبدا، يعني لم تعرف من قبل لا في ديننا ولا في الأديان السابقة، أن يصبح الإجرام والتقتيل بهذه الصورة، وأن تستهان الدماء وخاصة الدماء المعصومة بمثل هذه الصورة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا كانت النصوص الشرعية مؤكدة على أن مبينة ومؤكدة على أن الأمن هو من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده. الله تبارك وتعالى قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن هذا نوع من أنواع الأمن، وإلا فإن الأنواع كثيرة، وأولها وأخطرها الأمن العقدي، والذي يسمونه الأمن الفكري، ونحن نسميه الأمن العقدي، يعني كيف نؤمن العقيدة الصحيحة في قلوب أبنائنا ممن قد يفسدها أو مما قد يلوثها من هذه العقائد الباطلة والمذاهب المنحرفة التي تتسمى باسم الدين وتنتسب زورا وبهتانا لهذا الدين العظيم، قبل أن نؤمن أوطاننا من هذه الفتن ومن هذه المخاطر وهي من الأمور التي يجب الاهتمام بها ويجب تحقيقها، وهذه مسؤولية الجميع، ليست خاصة برجال الأمن دون غيرهم، مسؤوليتنا جميعا، لأن الأمن إذا فقد فينا نتضرر جميعا ونعيش ما يعيشه إخواننا. انظروا إلى إخواننا في بلاد اليمن وفي بلاد العراق وفي بلاد الشام وفي غيرها، وقريبا في ليبيا وما يحدث فيها. كان ربما عندهم سلطان جائر وثاروا على السلطان الجائر، وماذا حققوا بعد ذلك؟ جاءوا بالإمام المقسط العادل، جاءوا بالويلات والتقتيل والإجرام والفساد والإفساد، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا يعرف الناس الآن قدر العلماء الربانيين الذين ينظرون في مآلات الأمور. ولهذا كانوا يقولون العالم الفتنة يعرفها قبل أن تأتي، أما الجاهل لا يعرف الفتنة إلا بعد أن يقع فيها، يقولك والله نحن في فتنة، أما العالم قبل ما تقع يحذرك منها. والنصوص في هذا كثيرة متوافرة ولله الحمد والمنة. ولهذا يا إخوان الواجب علينا وخاصة في بلدنا هذا أن نكون حازمين وأن نكون يقظين وأن نكون منتبهين، أن نكون منتبهين لكل دعوة من الدعوات المغرضة بأي صفة كانت وتحت أي عنوان كانت، يجيوا يلبسون على أبنائنا وإخواننا باسم العدالة الاجتماعية وباسم إحقاق الحقوق وباسم رد المظالم وباسم كذا وكذا وكذا من هذه الشعارات التي أكفر الناس بها من يرفعها، أكفر الناس بها من يرفعها. نحن لا نعتقد ولا نسير إلا وراء من نثق بدينه وبخلقه وبعلمه. ولهذا الأمة مأمورة أن تكون تابعة لعلمائها، والعلماء لا يقودون الناس للمهالك أبدا، العلماء يقودون الناس للخير والصلاح والإصلاح، يبينون لهم، يأمرونهم بالشكر عند النعم، يأمرونهم بالصبر عند النقم. الإمام والعالم الرباني إذا اختلت الأمور ووقع الظلم في بعض الأمور لا يأتي مباشرة ويقول لك ثور على الظالم، يقول لك أصبر أولا، ثم بعد ذلك الله عز وجل ييسر الأمور ويفرج وهكذا. فالواجب علينا إذن أن نكون بهذا الاعتقاد وبهذا التوجه العام، ولا ننخدع بأي نوع من أنواع هذه الخدع والأكاذيب وما أكثرها، وأن نكون متبعين لكبرائنا، مجتمعين على كلمة سواء، متحدين عليها، سائلين الله تبارك وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وينبغي علينا كذلك أن نسعى لنشر الخير ونشر هذه الدعوة التي فيها الخير. وأنا أوجه هذا الكلام إلى المسؤولين عندنا، نحن لو نظرنا نظرة سريعة يقال أن في الجزائر ما يقارب 20,000 مسجد، وهذا في الحقيقة عدد قليل جدا يعني، ومع الأسف الشديد الجزائر تعتبر من أقل البلدان في عدد المساجد، وإن كانت العبرة ليس في الكثرة، إنما العبرة بالنوعية. ولكن معليش عندنا في هذا الباب يعني إحصاء من الإحصائيات أن أكبر مكان يتواجد فيه أكبر عدد من المساجد هو مدينة أو بلدية في الجزائر، وهي بلدية حام أبو زيان بقسنطينة. يقال أنها مكان فيه أكبر عدد من المساجد، بلدية فيها ربما 25 مسجد. المهم، هذه المساجد لو أن الله تبارك وتعالى وفق ولاة الأمر عندنا وجعلوا في هذه المساجد الأئمة الذين لهم رسالة، لهم زاد علمي ولهم زاد ديني ولهم عقيدة صحيحة ودعوة صحيحة يبثونها في الناس ويوجهون الناس على هذا الأساس، كيف يكون حال هذا البلد؟ والله الله تبارك وتعالى دفع الشر عن بلدنا بجهود المخلصين الخيرين من أهل هذا البلد، وبجهود ودعوة الدعاة المصلحين الذين ركزوا في دعوتهم على مجانبة الفتن وعدم السير وراء هؤلاء أذناب الكفرة الذين هم أبواق لأعدائنا الذين لا يريدون الخير لنا. فالواجب علينا أن ننتبه لكل هذا وأن نسعى للحفاظ على نعم الله تبارك وتعالى علينا، ومن هذه النعم نعمة الأمن، نعمة الأمن في الأوطان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الصحيح: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني كل الدنيا هي جمعت له لأجل أن الله جل وعلا جمع له هذه الأمور، نعمة الأمن، آمنا في سربه، معافا، نعمة المعافاة في الأبدان وهي نعمة الصحة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرق. وبالتالي ينبغي علينا أن نجتهد في مناصحة إخواننا وأبنائنا والحرص على عدم انزلاقهم وراء هذه الدعوات المبطلة. ما زال عندنا الآن من يلتحق بداعش، هذه أمور لابد أن تعالج. من أين يأتي هؤلاء الشباب؟ من يخالطون ومن يسمعون؟ نحن نعلم أن وسائل الاتصال وهذا الانترنت وما إلى ذلك له دور في هذا، ولكن في مقابل هذا لا بد أن يكون للدعاة المصلحين الخيرين دور كبير في هذا التحذير من هذا الشر ومن هذه الفتن. نأخذ بأيدي أبنائنا وإخواننا، ننصحهم ونبين لهم أن هذا مسلك خطير وأن هذا مزلق من المزالق الموبوءة وأصحابه ليسوا على خير ولا على هداية. الخير، كل الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من أصحابه الكرام، والسير وراء العلماء الربانيين الذين يدعون إلى الخير ويدلون عليه. نبين هذا لإخواننا ونحذر من نراه قد تلوث بمثل هذا الفكر. ناس فينا عندهم الفكر الخارجي، الفكر الخارجي، هؤلاء نحذر منهم، نحذر منهم، نحذر منهم إخواننا، نبين إذا كان فيهم مغرر بهم نبين لهم وننصحهم ونقيم عليهم الحجة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عنا الشر والبلاء. وإذا علمنا وأيقنا أن بعض الناس يعني بصدد إفساد وإجرام واجب علينا أن نبلغ عليه وأن نأخذ بأيديهم، هذا واجب علينا، لأننا إذا سكتنا شاركنا. والساكت على مثل هذا الشر ومثل هذا الباطل متواطئ عليه، متواطئ عليه. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا وإخواننا وولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يدفع الشر عنا وعن بلدنا وسائر بلاد المسلمين. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وبارك فيكم على هذه الإجابات السديدة المفيدة، فقد والله سررتم القلوب ونورتم الدروب، فشكر الله لكم وأعظم أجركم وبارك لكم في أعمالكم وأوقاتكم. هذا يا إخواننا آخر هذا اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 31 مع فضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنقرأ حفظه الله ووفقه لكل خير في الدنيا والآخرة، يجيب فيه عن أسئلة إخواننا في منتديات التصفية والتربية. وهذا اللقاء هو اللقاء الموافق لليلة الجمعة 17 من شهر جماد الآخرة 37,400,000، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا به أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل أحسن الله إليكم، لقد أشكل علينا هذا السؤال حول رفع الصوت في مسجدنا من طرف المرشدة وهي تقوم بتدريس النساء وتعليمهم القرآن بصوت واحد، ولكن يؤذين المصلين، فما هي نصيحتكم لهن وما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى على تجديد هذا اللقاء مع إخواننا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها، وكما نسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الرشد والسداد، وأن يوفقنا لما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى من الإجابة على ما يطرحه إخواننا من تساؤلات، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بسماع إجاباتها وأن يوفقنا لما يحبه جل وعلا ويرضى. وأول سؤال يطرحه الإخوة هو السؤال الذي سمعناه من أخينا خالد المتعلق بتدريس النساء أو مثل ما قال المرشدة في مساجدنا، وهذا ولله الحمد والمنة من فضل الله تبارك وتعالى علينا وجود هذه النشاطات العلمية والتعليمية من تحفيظ القرآن بين الرجال والنساء. نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفق سائر إخواننا وأخواتنا القائمين على مثل هذه الأعمال والنشاطات، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح. أولا، مما ينبغي أن يعلم أن رفع الأصوات في المساجد حتى وإن كان بذكر الله تبارك وتعالى أو بذكر الله تبارك وتعالى لا يكون إلا للحاجة، وهذه الحاجة كالتعليم والتدريس. ولهذا بوب الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه باب من رفع صوته بالعلم، وفي هذا إشارة أو رد على بعض السلف ممن كره رفع الأصوات في المساجد حتى للعلم، إلا أن الذي عليه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وهدي سلف هذه الأمة أنهم يرفعون أصواتهم في بالتعليم، ويرفعون أصواتهم بالموعظة، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا قام على منبره وشرع في خطبته احمرت أوداجه وانتفخت أوداجه وارتفع صوته أو اشتد صوته في خطبته، وهذا لأن الناس جميعا في هذا الوقت يتوجهون للخطيب، ما عدا هذا الوقت الناس قد يشتغلون هذا بتلاوة القرآن وهذا بالصلاة وما إلى ذلك. ولهذا جاء في الحديث الآخر نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يجهر بعضنا على بعض بالقرآن، وهذا حتى لا يشوش بعضنا على بعض في المساجد التي الأصل فيها أنها للسكينة والوقار. نهينا حتى أننا إذا أتينا الصلاة في المسجد ألا نأتيها سعيا، والمقصود بالسعي شدة السرعة، بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نأتيها بسكينة ووقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قال عليه الصلاة والسلام، حتى لا يكون هذا التشويش الذي يكون ربما بشدة السعي والجري الذي والصوت الذي يحدثه هذا في المسجد. أما فيما يتعلق بسؤال الأخ، نحن أولا ننصح أختنا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياها في مثل هذا العمل المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياها ممن يصدق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولكن ينبغي علينا أن نتعلمه وأن نعلمه على الطريقة المرضية، والطريقة المرضية هي الطريقة النبوية والتي كان عليها سلف هذه الأمة الكرام. أولا قراءة القرآن أو تحفيظ القرآن برفع الصوت وبصوت واحد هذا ليس من هدي السلف، بل الواجب أن التحفيظ أو الإقراء يكون بقراءة القارئ وسماع المعلم، يعني واحد واحد يقرأ عليه ويقرئه أولا المعلم، والطالب يستمع للقراءة ويصحح على مكتوبه القراءة، سواء كان يحفظ من مصحف أو يحفظ من كراسة أو لوحة، ثم بعد ذلك يقرأ الطالب ويعرض القراءة، ثم يعرض الحفظ على معلمه، والمعلم يصحح له القراءة في الأولى ويصحح له الحفظ في الثانية، وهكذا. أما هذه الطريقة القراءة الجماعية، هذه ليست، وإن قال بها بعض أهل العلم والأئمة فيما يخص التحفيظ، إلا أننا لم نقف على ما يدل على مشروعيتها. فالأصل فيها، أو في مثل هذه الأعمال، أن نسير على ما كان عليه الأولون، أن نسير بسيرهم، لأنهم خير من حفظ وحفظ القرآن، وخير من تعلم وعلم القرآن، فطريقتهم هي الأولى وهي الأسلم وهي الأعلم وهي الأحكم. أمر آخر يعني كتوجيه لأختنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقها وأن يبارك فيها. الأمر الثاني أنها تختار الأوقات التي يعني الغالب المساجد تكون خالية من المصلين، كالفترة الصباحية مثلا، الفترة الصباحية تخصصها للتحفيظ بهذه الطريقة، حتى إذا يعني صدر منهن صوت بقراءة أو تحفيظ فلا حرج في ذلك. ونحن لسنا ممن يعتقد أن صوت المرأة عورة أبدا، ولكن نعتقد أن المرأة قد تفتن بصوتها، والأولى في حقها أنها تجتنب ما استطاعت وتمشي على هذه الطريقة. وأنصح إخواني أن يبلغوا هذه النصيحة لأختهم، وأن يتعاون الجميع على ما يرضي الله تبارك وتعالى امتثالا لأمره جل وعلا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول شيخنا الفاضل: ما المراد بالقوة المالية لمن أراد أداء بالقدرة المالية لمن أراد أداء فريضة الحج؟ وهل يستطيع الموظف المتوسط الدخل التسجيل في عملية القرعة مع عدم وجود المبلغ الكافي لأداء هذا الركن عند التسجيل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، الحج ركن من أركان الإسلام، هذه العبادة الجليلة والشعيرة العظيمة من شعائر ديننا، الله تبارك وتعالى أناطها بالقدرة، والقدرة إما أن تكون قدرة مالية، وقدرة بدنية. القدرة المالية يعني أن يمتلك كما جاء في أثر عمر رضي الله تعالى عنهما: من ملك الزاد والراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء نصرانيا أو يهوديا. هذا في التأكيد على وجوب أداء هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام الذي يتهاون فيه الكثير من الناس، يتهاونون في، لا أقول في أدائه، يتهاونون حتى في التفكير فيه وإعداد العدة له، وهذا من التقصير بل من المعصية لله تبارك وتعالى. المسلم منذ أن يبلغ الحلم يبدأ يعزم النية لأداء هذه الفريضة وهذا الركن العظيم من أركان دينه، وإذا امتلك القدرة المالية والقدرة البدنية فلا يجوز له أن يؤخر هذا الأمر، أن يؤخر الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والقدرة المالية متعلقة بتكاليف الحج، وتكاليف الحج هو السفر والزاد، أما الأمور الزائدة هذه غير داخلة في تكاليف الحج، وهذه مما كلف الناس بها أنفسهم، وبالتالي شقوا على أنفسهم في هذه التكاليف. الذي يكفيك في أداء حجك سفرك بالدرجة الأولى، يكلفك تذكرة الطائرة تذكرة الطائرة، إقامتك في أيام الحج، وأيام الحج يعني لا تتعدى الأسبوع، أيام الحج لا تتعدى الأسبوع، وبهذا التكاليف الواجبة هي تكاليف إقامتك هذا الأسبوع، تكاليف إقامتك هذا الأسبوع. ولكن لما الحج الآن أصبح دخل في هذه الأنظمة، والمرء لا بد له أن يسجل في قائمة المتقدمين للحج، ثم يعني يدخل في القرعة، وإذا يسأل الله عز وجل كان اسمه ممن يعني سيكون في قائمة الحجاج هذه السنة في بلده، يبدأ يستعد لسفره بجمع التكاليف أو بجمع النصيب المالي الذي يكفيه لحجه. فإذا هو كان مثلا يعتقد أنه المبلغ غير كامل في وقت تسجيله في القرعة، وهو عامل وبإمكانه إذا وصل وقت الحج أن يجمع هذا المال، فالواجب في حقه أن يسجل لهذه القرعة، وليس هذا فحسب، يعني ما يكونش يعني عمله متوقف على التسجيل في هذه القرعة في استعداده وحرصه على أداء هذه الفريضة، بل يسعى، هناك طرق أخرى، يسعى للحصول على تأشيرة من غير الدخول في قائمة الحج النظامية. فإذا يسر الله عز وجل وتحصل على تأشيرة مجاملة، بإمكانه أداء الحج من غير الطريقة النظامية، كما يقال أن يحج حرا، ويكون تكاليف الحج أقل من الحج النظامي على ما تيسر له في هذا الباب. فإذا وفقه الله تبارك وتعالى وجمع المبلغ الكافي لأداء هذه الفريضة، يستعين بالله تبارك وتعالى ويتوكل عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن يوفق كل من كان صادقا في نيته لأداء هذه الفريضة العظيمة بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول شيخنا الكريم: أحد الإخوة بدأ هذه الأيام في تدريس الأطفال القرآن في أحد المساجد، يود منكم نصيحة في كيفية تدريسه، ويسأل عن كيفية تعليم هؤلاء الصبية العقيدة السلفية، وهل هناك رسالة تنصح بها شيخنا العزيز لتعليم الأطفال العقيدة السلفية؟ ويسأل أيضا عن حكم لمس الأطفال للمصحف من غير طهارة، خاصة مع كثرة ترددهم على بيت الخلاء، وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، مثل ما ذكرنا في السؤال الأول من تقديم شكرنا لإخواننا وأخواتنا القائمين بهذا الواجب الكفائي والمجتهدين فيه، وخاصة منهم المحتسبين فيه، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يثقل بهذه الأعمال موازينهم يوم القيامة. أقول للسائل أن تعليم الأطفال ينبغي أن يجمع فيه المعلم بين أمرين: الأمر الأول وهو أساسي ومهم، أمر التأديب، يجمع بين التأديب والتعليم. والتأديب عند تدريس القرآن يبدأ أولا بتعظيم كلام الله جل وعلا في قلوب الأطفال، أن يعظموا كلام الله عز وجل، يبدأهم بآداب التلاوة وآداب حفظ القرآن وآداب التعامل مع المصحف، وهذا مهم جدا. كما أنصح إخواني المعلمي القرآن أن يخصصوا مصاحف للأطفال، وهي موجودة ولله الحمد والمنة، هذه المصاحف المجزأة، جزء عامة أو جزء تبارك أو جزء ياسين، هذه تكون يعني أيسر على الصغار، لأن المصحف الكبير يكون ثقيل ويكون عرضة للتمزيق والإتلاف من الصبيان، والصبيان يغلب عليهم العبث واللعب، قد يكون هذا فيه شيء من الإهانة لكتاب الله تبارك وتعالى. فنبدأهم أولا بتعظيم كتاب الله عز وجل، وإذا كان الطلبة يحفظون من الألواح فهذا شيء طيب، فهذا شيء طيب، لأنهم يكتبونها والكتابة تساعدهم في الضبط وتساعدهم في الحفظ. وأنا وجدت في بعض المدارس عند بعض إخواننا هذه الألواح الحديثة، الألواح التي لا تحتاج إلى ذلك الصمغ وذلك الماء والصلصال وهذه المشاكل كلها، يعني تحتاج إلى القلم، لوحة يكتب بها، يكتب فيها الطالب بقلم، قلم العادي هذا الخاص بمثل هذه الألواح، ويكون هذا أفضل. الأمر الثاني في التحفيظ، لا بد أن نمشي مع الناشئة ومع الصبية في تعليمهم بالتدرج في التحفيظ. نبدأهم بالأجزاء الميسرة والأجزاء الأخيرة من القرآن، ثم نرتقي معهم في الحفظ ونكثر لهم من المراجعة. وإذا تطلب الأمر أن يجعل المعلم من أيام التحفيظ يوم خاص بالمراجعة، يوم خاص يراجعون المحفوظ السابق، وهكذا وهكذا، حتى الله عز وجل يفتح عليه وعليهم بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. أما عن كيفية تعليم الصبية العقيدة كما قال السائل، فأنا في هذا الباب فيه بعض الرسائل ألفت خصيصا لهذا الأمر. فيه أخونا الشيخ أبو عبد الأعلى خالد عثمان حفظه الله له سلسلة تقريب عقيدة السلف لأبناء المسلمين، ومن هذه السلسلة أنا بين يدي تعليم الأبناء عقيدة السلف الصالح في توحيد وصفات وأسماء رب الأرض والسماء. هذه رسالة ميسرة يعني بطريقة مبسطة جدا، عمد الشيخ من خلالها الوصول بالأبناء إلى الاعتقاد الصحيح، يعني نبدأ معهم في تقرير أصول العقيدة السلفية بهذا الأسلوب الميسر والسهل. وهناك أمور أخرى يعني أعمال، أنا ما عنديش إلمام بكل هذه الأمور. هناك كذلك يعني المقررات التعليمية للمدارس السعودية الابتدائي وخاصة الابتدائي، فهذه جيدة جدا في بابها. وعندهم هما يعني يبدأون من السنة الأولى ابتدائي مادة التوحيد، والمقررات اللي في مادة التوحيد لو أن هذا الأخ هذا يجتهد للحصول، وهو أمر بسيط ميسر، يقدر أي واحد يجيب له نسخة منها ثم ينسخ عليها لأطفاله أو لتلاميذه. وبهذه المناسبة كذلك فيه مبادرة لإخواننا في المدية على رأسهم أخونا الشيخ مصطفى بن غيث حفظه الله، لما أدري إصدار العدد الأول لإصدار مجلة خاصة بالأطفال، مجلة النغير عمير أو مهر، مجلة عمير، مجلة عمير. هذه مبادرة طيبة من إخواننا، ورأيت أن النموذج للعدد الأول وهو نموذج طيب ما شاء الله تبارك الله، وقائم عليها يعني مجموعة من إخواننا الطيبين، سأل الله أن يبارك فيهم وفي جهودهم. هذه إن شاء الله إذا ظهرت طيبة للأطفال، يعني أنصح الآباء باقتنائها ومعلمي المدارس القرآنية باقتنائها وتوزيعها ونشرها بين أبنائنا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على هذه الإيضاحات والتوجيهات. يقول السائل: ورد أن الوقت بين الأذان والإقامة،
كان السؤال السابق يعني السؤال السابق جزء ذكره السائل أنا أهملته، وهو مس الأطفال الصغار للمصحف. أنا بدأت في جوابي على هذا السؤال بمسألة تأديب الأطفال، ومن أول الآداب التي يلقنونها في هذا الباب أن يعظموا كلام الله تبارك وتعالى، أن يعظموا كلام الله. وهذا يعني إذا كان استطاع المعلم أن من خلال بيانه لهم أنه من آداب التلاوة والأكمل في التلاوة أن يكون القارئ لكتاب الله على طهارة، يمرنهم ويؤدبهم ويروضهم على الوضوء عند التلاوة أو عند القراءة. ولكن لا حرج إذا كان الأطفال حملوا المصاحف ومن غير طهارة، لأنهم الكثير منهم ربما يكون غير مكلف، ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ورد أن الوقت بين الأذان والإقامة وقت استجابة للدعاء، فهل هذا خاص بمن كان ينتظر الصلاة في المسجد فقط، بمعنى أن لا يدخل القادم إلى الصلاة والمرأة في البيت في هذا الحديث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صحيح ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه الإمام الترمذي وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. والدعاء والحديث ورد مطلقا، الحديث ورد مطلقا، فالأصل أن يبقى على إطلاقه ولا يقيد بقيد من القيود، يعني سواء كان هذا لمن كان داخل المسجد أو كان هذا للرجال، يبقى على إطلاقه، وهو يشمل في هذا هذه الفضيلة من كان في المسجد ومن كان في بيته، ويشمل الرجال ويشمل النساء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعاءنا ودعاء إخواننا. ومهم جدا أن يقف المسلم على أسباب استجابة الدعاء، وهذا كان من الأمور التي يحرص عليها السلف، أسباب استجابة الدعاء. هناك أسباب متعلقة بالوقت، هناك أسباب متعلقة بالحال، هناك أسباب متعلقة بالأماكن، وهكذا. يعني المسلم يسعى لأن يقف على هذه الأسباب، وخاصة أنها وردت فيها سنن عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله الموفق لكل خير، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول: هل يضاف الذهب للمال النقد في حساب النصاب، أو أن كلا منهما صنف مستقل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل في أصناف الأموال التي هي أموال الزكاة أن كل نوع منها أو كل صنف منها يعتبر على حدة، يعني يعتبر صنف من هذه الأصناف. إلا أن الأصناف فيما بينها مقسمة إلى قسمين كبيرين. القسم الأول متعلق بالمطعومات، ومتعلق بالزروع، ومتعلق بالأنعام، وقسم ثاني متعلق بما يعرف بالثمنية. يعني العلة المشتركة بينهم هي الثمنية، وهذا ما يتعلق بالذهب والفضة والأوراق المالية المعاصرة الآن، لأن الأوراق المالية لم تكن معروفة من قبل. قبل كانت النقود، والنقود كانت إما ذهب أو فضة، النقود النقدية كانت إما ذهب أو فضة. ولما بدأت الأوراق المالية بدأت على أساس أن قيمتها تقابل الذهب أو الفضة، يعني تقابل هذه المعادن. هذا في بداية نشأتها، ثم تغيرت الأمور وأصبحت الأوراق المالية قيمتها متعلقة بالاقتصاد، يعني باقتصاد ذلك البلد. قيمة الدينار الجزائري متعلقة باقتصاد هذا البلد، قيمة الريال السعودي متعلق باقتصاد ذلك البلد، يعني في ارتفاع قيمته أو انخفاضها. يعني الآن ذهبت تلك القضية السابقة، يعني المقابل النقد مقابل الذهب أو الفضة، وكان يعني في الغالب مقابل الذهب. وبالتالي المقرر عند الفقهاء المعاصرين اليوم أن هذه الأوراق المالية كل عملة من العملات يعتبر صنف على حدة، بمعنى الريال صنف، الدينار صنف، الدولار صنف، وهكذا، كما أن الذهب صنف والفضة صنف. وبالتالي الذي عنده ذهب هذا عنده صنف من الأموال، من أموال الزكاة، ألا وهو الذهب، وله نصابه، ونصابه يعني المحدد إذا بلغ وجبت فيه الزكاة. والأوراق المالية هذا صنف آخر، له نصابه، إذا بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، فيبقى هذا على حاله وهذا على حاله، كما لو كان الحال متعلق بذهب وفضة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجب على ابن البنت أن ينفق على جدته التي ليس لها كافل؟ وهل تصح الصدقة عليها منه وإعطاؤها من زكاته؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المسائل المقررة التي يذكرها الفقهاء والتي تؤكد لأصل من الأصول العظيمة التي جاء بها ديننا ولله الحمد والمنة من التكافل الاجتماعي ومن العناية بالرحم وصلتها الذي لا تجده في غيره من التشريعات الأخرى الموجودة في دنيا الناس اليوم. وعلى هذا الأساس، العلماء يقولون بوجوب النفقة بالنسبة للأصول على الفروع، والعكس كذلك. يعني هناك مرحلة تجب النفقة من الأصل على الفرع، من الأب على ابنه، من الجد إذا فقد الأب على حفيده، إذا لم يوجد من يعوله دونه، وهذا في مرحلة قوة الأصل وضعف الفرع. ثم إذا انقلب الأمر وأصبحت القوة في جانب الفرع والضعف في جانب الأصل، كما قال رب العزة والجلال: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، في هذا الوقت تجب نفقة الفرع على الأصل. إذا كان ابن تجب نفقته على أبيه، وإذا كان حفيدا وليس له جده، ليس له من يعوله ومن ينفق عليه إلا هذا الحفيد، وجبت عليه نفقته. الأصول سواء كانوا آباء وأجداد أو سواء كانوا أمهات وجدات. ولهذا نقول لهذا السائل أن ابن البنت الذي يعتبر حفيد بالنسبة لهذه الجدة والتي ليس لها إلا هو، أما إذا كانوا كثر يعني أحفاد فالنفقة تجب عليهم جميعا، وخاصة مثل ما قال السائل ليس لها كافل، وبالتالي إذا كانت إذا كانت تحت نفقته فلا يشرع أن ولا تجوز الصدقة في حقها، الصدقة التي هي الصدقة الواجبة من باب أولى. لما؟ لأنها ستعود عليه وهو الذي ينفق عليها. اللهم إلا إذا كانت هذه الجدة عليها ديون، يعني كانت غارمة، فيجوز له أن يدفع من صدقته لسداد دينها، يعني من باب تسديد الدين لها. أما وهو ينفق عليها ونفقته عليها واجبة، فالأصل أن الزكاة لا تعود إلى أصحابها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أجركم الله. يقول هذا السائل: هل يجوز إعطاء تذكرة ترامواي لمسافر آخر علما أن التذكرة صالحة لطول الخط ولساعة من الزمن؟ فهل إذا نزل صاحبها الأول ومشتريها في منتصف الطريق يجوز له إما ابتداء أو بعد طلب أن يمنحها لمسافر آخر؟
هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا سؤال تكرر أظن على كل حال بصيغة أخرى، ولكن السائل هذا مع احترامنا له أنا أقول أنه مدلس. لما؟ لأنه أعطانا معطيات وغيب عنا معطيات أخرى. أعطانا المعطيات أن التذكرة مدتها ساعة، وأعطانا كذلك أنها صالحة لطول الخط، ولكن غيب عنا أن هذه التذكرة تعتبر فردية شخصية، يعني تعطى لشخص واحد، لا تعطى للعائلة أو لأفراد الحي وللأصحاب والجماعة، تعطى لواحد. التذاكر هذا معروف يعني، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا في كل التذاكر، أنها تذكرة شخصية تعطى لشخص واحد وفرد واحد يستعملها. وهذه يعني أمور يعني أسعارهم فيها، يجعلوا مثلا تذكرة سعرها لخط كامل، أنت ربما تركب لمحطة واحدة تدفع نفس القيمة التي يدفعها من يركب ينزل إلى المحطة العاشرة. يعني هذا نظامهم في مثل هذه الأمور، وإن كان يعني فيه شيء من الحيف وكذا، إلا أنه يقال فيه المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وبالتالي الذي نرى ونعتقد أن هذا الفعل من الغش الذي حرم علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منا. اللهم إلا إذا كانت إدارة الترامواي قالت للناس أن هذه التذكرة كذا، ولا حرج إذا استعملها من استعملها لنصف المسافة وأعطى التذكرة لمن يستعملها في المسافة المتبقية، وهذا بعيد جدا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نتقي الله عز وجل في مثل هذه الأمور، يعني هذه 50 دينار بسببها يقع الإنسان في معصية ربه تبارك وتعالى ويقع في محظور شرعي، هب أنه هذا الترامواي وقع له حادث وهلك من هلك، ويكون من الهالكين هذا الغاش، يموت على معصية، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم. يقول: كثير من الناس تأثروا بالأزمة الاقتصادية الراهنة وأصبحوا خائفين مرعوبين متناسين أن الله تبارك وتعالى هو الرزاق الكريم، فما هي نصيحتكم لهم؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا شك ولا ريب أن أحوال الناس وأخلاق الناس، يعني هي آثار اعتقادهم، آثار اعتقادهم. فإذا كان الإنسان معتقده سليم فإن أعماله بعد ذلك ستكون سليمة بإذن الله، يعني في أصلها وأساسها، وقد يعتريها شيء من النقص، وهذا طبيعة في البشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وبناء عليه كانت دعوة الرسل ودعوة المصلحين المتبعين للنبيين والسائرين على نهجهم في دعوتهم يركزون على الأصل الأول، يركزون على الاعتقاد، يركزون على غرس التوحيد في قلوب الناس. ومن أعظم التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومن توحيد الربوبية الاعتقاد أنه لا رازق إلا الله تبارك وتعالى. نعتقد الاعتقاد الجازم أن ما ينزل من الخيرات وما يخرج من البركات إلا بإذن الله تبارك وتعالى، هو الذي يعطي كما أنه هو الذي يمنع. فإذا اعتقد الناس هذه العقيدة السليمة وتربوا عليها فإنهم لا يهتمون بمثل هذه الأمور، وهذه أمور مقصودة، هذه أمور مقصودة. الناس يعني ينشرون هذه الأقوال وهذه الإشاعات بين الناس لزعزعتهم، زعزعتهم في اعتقادهم وزعزعتهم في أمنهم، يمشوا على القاعدة العامية، وإن كنا نعتقد بطلانها، قاعدة خلطها تصفى. هذه قاعدة لا أساس لها، بل النصوص الشرعية تردها، وما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام أن وما ربى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام وغرس في قلوبهم هذا التوحيد الخالص، بعد ذلك أصبح همهم هما واحدا، هو هم الآخرة. الناس هؤلاء همهم هم واحد، هو هم الدنيا. أما الأصل في المسلم أن يكون همه هو هم الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع همومنا في هذا الهم، وأن يجمع همنا الوحيد هو هم الآخرة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وأن يوفقنا. وأختم جوابي على هذا السؤال بهذه النصيحة لإخواني: أن لا يهتموا بمثل هذه الأمور وهذه الأقاويل، وأن يجتهدوا، أن يجتهدوا في طاعة ربهم تبارك وتعالى أولا، وفي إعمار أرضهم والسعي في الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا للكسب الطيب الحلال، وأن يستعينوا بالله تبارك وتعالى ويتوكلوا عليه، وأن يجتنبوا المكاسب المحرمة بكل أنواعها وأشكالها، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في تعاملاتهم كلها، ينزهوا أنفسهم عن التعاملات المحرمة والمشبوهة، وأن يكون قدوتهم في هذا كله نبينا عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول: بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، ما حكم جني الزيتون الذي تركه أصحاب الحقول في الأشجار بعد فراغهم؟ وهي عادة عندنا أن يوجد جماعة ممن ليس لهم حقول يجني مخلفات الحقول الأخرى، وهل لها ضوابط باستئذان ملاكها، علما أنه يوجد من لا يسمح بحجة الإضرار بالشجرة أو غير ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا من الأمور الطيبة التي يعني نذكرها وما زلنا نراها حتى في أيامنا هذه. أنا كنت قبل فترة مريت في سفر من الأسفار على منطقة تغرس فيها البطاطا، ومثل هذه الثمار أصحابها يجيوا يعني ينزعوا البطاطا التي تباع، ثم يبقى القليل منها اللي هو صغير الحجم، هذا ربما يتركونه ولا ينزعونه، ويجيوا الناس اللي حالهم حال من الفقراء والمحتاجين يجيوا يأخذوا هذه البطاطا الصغيرة الحجم، يأخذوها لأنفسهم أو يأخذوها ويبيعوها، وهذا بعلم أصحاب الأرض وبإذنهم، يعني إذن ضمني على كل حال. أما بالنسبة لهذا شيء معهود في هذه المناطق نعرفه قديما وما زلنا نراه حتى في أيامنا هذه. أما فيما يخص أصحاب الأشجار، أنا في الحقيقة لا علم لي بقضية أشجار الزيتون، أنا كان عندي علم بأشجار المندارين اليوسفي عندنا، لأن احنا منطقتنا هذه كانت تسمى بالمندارين، وهذا نسبة لأشجار اليوسفي اللي كانت محيطة بالمنطقة كلها. وكان في فترة من الفترات إذا جناوا الناس اليوسفي يبقى هذا الصغير وكذا اللي لا يهتمون به المزارعين، يجيوا كنا نحن صغار يجيوا الأطفال وينحيوا هذا المندارين ليأكلوه وليأخذوه للبيت. أما أشجار الزيتون هذه إذا كان مثل ما قال السائل أن بعض أصحاب المزارع أو أصحاب هذه الأشجار، والظاهر أن السائل من بلاد القبائل، يمنعون من جني هذا الحب الصغير، والمنع هذا معلل بإفساد الأشجار، وهم أدرى وأعلم بمصالحهم في هذا الأمر، فإذا كانوا يمنعون فلا يجوز للإنسان أن يجني أو يأخذ شيئا من ملك غيره إلا بإذنه، فإذا منع لم يأذن فلا يجوز له أن يجني هذه الثمار، فيبقى الأمر متعلق بالإذن. فإذا كان من الناس من يأذنون ولا يرون حرج في ذلك، فلا حرج أن الإنسان يجني من أشجارهم. أما إذا كان من يمنع فلا يجوز التعدي على ملكه إلا بإذنه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول أخت سجلت في الجامعة لعامها الأول ولم تدرس فيها ولله الحمد، فما حكم الاستفادة من المنحة الدراسية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أننا نشكر السائلة والأخت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقها لما فيه الخير، أنها تركت الدراسة لأجل المفاسد، وهذه دائما وأبدا نعيدها ونكررها، أننا لا نمانع من دراسة البنات، بل إننا نمتنع لأجل هذه الأوساط الموبوءة التي يدرس فيها البنين والبنات، هذا الاختلاط الذي نعتقد تحريمه، ونعتقد أنه مفسد من أخطر المفاسد التي تأتي على الأخلاق وتأتي على الحياة وتأتي على العفة، وهي سبب لانتشار الفساد وعظائم الذنوب، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والواقع خير شاهد، والواقع خير شاهد. فالبنت العفيفة الحيية هذه أنا ما أظن أنها تصل لهذه الأماكن وتبقى فيها أبدا. دينها وعفتها وخلقها يمنعونها من هذا كله، يمنعونها من هذا كله، كما وقع لأختنا هذه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياها وأن يوفقنا وإياها لما يحبه ويرضى. أما قضية الاستفادة من المنحة، أنا طرح علي هذا السؤال مرات، دائما جوابي أنه يعود إلى معرفة المنحة هذه تعطى للطالب بناء على تسجيله أو بناء على دراسته. يعني المنحة مشروطة بالدراسة أم لا؟ إذا كانت المنحة مشروطة بالدراسة فلا يجوز أخذها، فلا يجوز أخذها. لما؟ للأصل في هذا المسلمون عند شروطهم. أما إذا كانت غير مشروطة بالدراسة، إنما هي مشروطة بالتسجيل، وأي طالب سجل للدراسة في الجامعة، يعني في هذا العام الدراسي، فله حق فيها، فهذه تعتبر حق من حقوقها. وأنا أرجح الأمر الثاني، أرجح الأمر الثاني، والعلم عند الله. فإذا كان كذلك يعني فلا حرج على هذه الأخت، وإن توقفت عن الدراسة أن تستفيد من هذه المنحة التي تعطى أو تعطيها الدولة، والله تبارك وتعالى أعلم.
أجركم الله. هذا سؤال أخير نختم به لقاءنا هذا، يقول صاحبه: أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، كيف يمكن أن يكون للسلفي دور فعال في المساهمة في الحفاظ على الأمن والأمان في مجتمعه ووطنه، خاصة ما تعلق بالتبليغ عن مختلف الحوادث والانحرافات والمخاطر المهددة لأمن وسلامة المواطن أو الوطن، وذلك في ظل توفر وسائل التبليغ لمختلف الجهات الأمنية؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا في الحقيقة كنت أحبذ تأخير هذا السؤال للقاء القادم لربما طول الإجابة فيه، ولكن مدام أن الشيخ خالد طرحه نقتضب الإجابة ونختصرها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يؤمننا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين. موضوع الأمن في الحقيقة هو موضوع الأمم كلها، وخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة لما قل الأمن في الناس، ولما وقعت هذه الأحداث والحوادث المؤلمة التي تأتي على الأخضر واليابس، هذه الأحداث التي ربما بهذه الصورة وبهذه الطريقة لم تعرف من قبل أبدا، يعني لم تعرف من قبل لا في ديننا ولا في الأديان السابقة، أن يصبح الإجرام والتقتيل بهذه الصورة، وأن تستهان الدماء وخاصة الدماء المعصومة بمثل هذه الصورة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا كانت النصوص الشرعية مؤكدة على أن مبينة ومؤكدة على أن الأمن هو من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده. الله تبارك وتعالى قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن هذا نوع من أنواع الأمن، وإلا فإن الأنواع كثيرة، وأولها وأخطرها الأمن العقدي، والذي يسمونه الأمن الفكري، ونحن نسميه الأمن العقدي. يعني كيف نؤمن العقيدة الصحيحة في قلوب أبنائنا ممن قد يفسدها، أو مما قد يلوثها من هذه العقائد الباطلة والمذاهب المنحرفة التي تتسمى باسم الدين، وتنتسب زورا وبهتانا لهذا الدين العظيم، قبل أن نؤمن أوطاننا من هذه الفتن ومن هذه المخاطر، وهي من الأمور التي يجب الاهتمام بها ويجب تحقيقها. وهذه مسؤولية الجميع، ليست خاصة برجال الأمن دون غيرهم، مسؤوليتنا جميعا، لأن الأمن إذا فقد فينا نتضرر جميعا ونعيش ما يعيشه إخواننا. انظروا إلى إخواننا في بلاد اليمن وفي بلاد العراق وفي بلاد الشام وفي غيرها، وقريبا في ليبيا وما يحدث فيها. كان ربما عندهم سلطان جائر وثاروا على السلطان الجائر، وماذا حققوا بعد ذلك؟ جاءوا بالإمام المقسط العادل، جاءوا بالويلات والتقتيل والإجرام والفساد والإفساد، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا يعرف الناس الآن قدر العلماء الربانيين الذين ينظرون في مآلات الأمور. ولهذا كانوا يقولون: العالم الفتنة يعرفها قبل أن تأتي، أما الجاهل لا يعرف الفتنة إلا بعد أن يقع فيها، يقولك والله نحن في فتنة، أما العالم قبل ما تقع يحذرك منها. والنصوص في هذا كثيرة متوافرة، ولله الحمد والمنة. ولهذا يا إخوان، الواجب علينا وخاصة في بلدنا هذا أن نكون حازمين، وأن نكون يقظين، وأن نكون منتبهين، أن نكون منتبهين لكل دعوة من الدعوات المغرضة بأي صفة كانت وتحت أي عنوان كانت، يجيوا يلبسون على أبنائنا وإخواننا باسم العدالة الاجتماعية، وباسم إحقاق الحقوق، وباسم رد المظالم، وباسم كذا وكذا وكذا من هذه الشعارات التي أكفر الناس بها من يرفعها، أكفر الناس بها من يرفعها. نحن لا نعتقد ولا نسير إلا وراء من نثق بدينه وبخلقه وبعلمه. ولهذا الأمة مأمورة أن تكون تابعة لعلمائها، والعلماء لا يقودون الناس للمهالك أبدا، العلماء يقودون الناس للخير والصلاح والإصلاح، يبينون لهم، يأمرونهم بالشكر عند النعم، يأمرونهم بالصبر عند النقم. الإمام والعالم الرباني إذا اختلت الأمور ووقع الظلم في بعض الأمور، لا يأتي مباشرة ويقول لك ثور على الظالم، يقول لك أصبر أولا، ثم بعد ذلك الله عز وجل ييسر الأمور ويفرج، وهكذا. فالواجب علينا إذن أن نكون بهذا الاعتقاد، وبهذا التوجه العام، ولا ننخدع بأي نوع من أنواع هذه الخدع والأكاذيب وما أكثرها، وأن نكون متبعين لكبرائنا، مجتمعين على كلمة سواء، متحدين عليها، سائلين الله تبارك وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وينبغي علينا كذلك أن نسعى لنشر الخير ونشر هذه الدعوة التي فيها الخير. وأنا أوجه هذا الكلام إلى المسؤولين عندنا. نحن لو نظرنا نظرة سريعة، يقال أن في الجزائر ما يقارب 20,000 مسجد، وهذا في الحقيقة عدد قليل جدا يعني. ومع الأسف الشديد الجزائر تعتبر من أقل البلدان في عدد المساجد، وإن كانت العبرة ليس في الكثرة، إنما العبرة بالنوعية، إنما العبرة بالنوعية. ولكن معليش، عندنا في هذا الباب يعني إحصاء من الإحصائيات أن أكبر مكان يتواجد فيه أكبر عدد من المساجد هو مدينة أو بلدية في الجزائر، وهي بلدية حامة بوزيان بقسنطينة. يقال أنها مكان فيه أكبر عدد من المساجد، بلدية فيها ربما 25 مسجد. المهم، هذه المساجد لو أن الله تبارك وتعالى وفق ولاة الأمر عندنا وجعلوا في هذه المساجد الأئمة الذين لهم رسالة، لهم زاد علمي ولهم زاد ديني ولهم عقيدة صحيحة ودعوة صحيحة يبثونها في الناس ويوجهون الناس على هذا الأساس، كيف يكون حال هذا البلد؟ والله الله تبارك وتعالى دفع الشر عن بلدنا بجهود المخلصين الخيرين من أهل هذا البلد، وبجهود ودعوة الدعاة المصلحين الذين ركزوا في دعوتهم على مجانبة الفتن وعدم السير وراء هؤلاء أذناب الكفرة الذين هم أبواق لأعدائنا الذين لا يريدون الخير لنا. فالواجب علينا أن ننتبه لكل هذا وأن نسعى للحفاظ على نعم الله تبارك وتعالى علينا، ومن هذه النعم نعمة الأمن، نعمة الأمن في الأوطان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الصحيح: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه له قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني كل الدنيا جمعت له لأجل أن الله جل وعلا جمع له هذه الأمور. نعمة الأمن، آمنا في سربه، معافا، نعمة المعافاة في الأبدان وهي نعمة الصحة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرق. وبالتالي ينبغي علينا أن نجتهد في مناصحة إخواننا وأبنائنا والحرص على عدم انزلاقهم وراء هذه الدعوات المبطلة. ما زال عندنا الآن من يلتحق بداعش، هذه أمور لابد أن تعالج. من أين يأتي هؤلاء الشباب؟ من يخالطون ومن يسمعون؟ نحن نعلم أن وسائل الاتصال وهذا الانترنت وما إلى ذلك له دور في هذا، ولكن في مقابل هذا لا بد أن يكون للدعاة المصلحين الخيرين دور كبير في هذا التحذير من هذا الشر ومن هذه الفتن. نأخذ بأيدي أبنائنا وإخواننا، ننصحهم ونبين لهم أن هذا مسلك خطير وأن هذا مزلق من المزالق الموبوءة وأصحابه ليسوا على خير ولا على هداية. الخير كل الخير في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه من أصحابه الكرام والسير وراء العلماء الربانيين الذين يدعون إلى الخير ويدلون عليه. نبين هذا لإخواننا ونحذر من نراه قد تلوث بمثل هذا الفكر. ناس فينا عندهم الفكر الخارجي، الفكر الخارجي، هؤلاء نحذر منهم، نحذر منهم، نحذر منهم إخواننا. نبين إذا كان فيهم مغرر بهم نبين لهم وننصحهم ونقيم عليهم الحجة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عنا الشر والبلاء. وإذا علمنا وأيقنا أن بعض الناس يعني بصدد إفساد وإجرام، واجب علينا أن نبلغ عليه وأن نأخذ بأيديهم، هذا واجب علينا، لأننا إذا سكتنا شاركنا. والساكت على مثل هذا الشر ومثل هذا الباطل متواطئ عليه، متواطئ عليه. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا وإخواننا وولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يدفع الشر عنا وعن بلدنا وسائر بلاد المسلمين. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وبارك فيكم على هذه الإجابات السديدة المفيدة، فقد والله سررتم القلوب ونورتم الدروب، فشكر الله لكم وأعظم أجركم وبارك لكم في أعمالكم وأوقاتكم. هذا يا إخواننا آخر هذا اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.